بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، والله تعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالقرآن كلام الله جل وعلا خير من الدنيا وما فيها، هو خير مما يجمعون، بل لا موازنة بين كلام الله وبين غيره. فالسعيد في هذه الدنيا أيها الإخوة من أقبل على تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نجتمع ونتعاون في هذه المجالس على تدبر كتاب ربنا جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الجمعة، هذه السورة التي تفتتح بهذه الافتتاحية البديعة: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد مر معنا في الدرس الماضي تفسير هذه الآية فقط. افتتحت هذه السورة بالتسبيح، لماذا؟ ما المناسبة بين التسبيح وبين سورة الجمعة؟ نعم يا إخوة، نعم، لا، ما المناسبة بين كل ما في الكون يسبح الله، لكن لماذا الله يفتتح هذه السورة بالذات بالتسبيح؟ نعم، اجتماع المسلمين في يوم الجمعة على ذكر الله والموعظة لأجل ماذا؟ أولا الاجتماع مثل ما ذكر الأخ، الاجتماع نفسه في حد ذاته عبادة لله وتسبيح لله. هذا الاجتماع من المسلمين لما يجتمعون طاعة لله يبكرون يوم الجمعة، تجد الواحد في خطبة الجمعة يعرف أنه إذا مس السجاد هكذا بدون حاجة فقد لغى، فيمتثل ويخشع تعظيما لله وامتثالا لأمر الله ويستمع للذكر. فهذا الاجتماع من المسلمين على ذكر الله في حد ذاته تعظيم لله وتسبيح لله. ثم المسلمون يجتمعون في خطبة الجمعة ويوم الجمعة على ذكر الله وعلى الموعظة لأجل ماذا؟ ما الهدف؟ نعم، تعظيم الله، أن يسبحوا الله تعالى، أن يزكوا أنفسهم فيزدادون تعظيما لله وتسبيحا لله. فما أجمل هذا الافتتاح لهذه السورة: يسبح لله. وأن انقطع بعضهم وترك الجمعة لما التهى باللهو والتجارة، لكن جاء الفعل هكذا بصيغة المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك، فيؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. وقد آتى الله تعالى هذه الأمة المحمدية الرفعة وجعلها هي الأمة الخاتمة، أفضل الأمم. نحن السابقون، نحن الآخرون، السابقون يوم القيامة. فضل من الله، الملك لله، الملك القدوس، كما أن الله تعالى منزه مقدس في ذاته وصفاته وأفعاله وشرعه وقدره، منزه عن كل نقص. فكذلك يحب من عباده أن ينزهوا أنفسهم ويطهروا أنفسهم ويزكوا أنفسهم عن القبائح والفواحش والشهوات. الملك القدوس العزيز الحكيم. فمن أقبل على تزكية نفسه، وخاصة هذا هو مقصد الجمعة في سورة الجمعة هنا، من أقبل على تزكية نفسه كما يجتمع المسلمون في يوم الجمعة على تزكية نفوسهم، فإذا زكى المسلمون أنفسهم فهذا هو سر نصرهم واختيارهم واصطفائهم على سائر الأمم، فتكون لهم العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فقال العزيز الحكيم، يضع الأشياء في مواضعها المناسبة بحكمة الله تعالى. فاختار هذا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يكون آخر الأنبياء وسيد الأنبياء والمرسلين، واختار هذه الأمة من بين سائر الأمم لأن تحمل هذه الرسالة العظيمة، العزيز الحكيم. ثم نكمل شيئا من آيات هذه السورة بعد هذه الافتتاحية الرائعة لهذه السورة. بعد ذلك ينتقل إلى أعظم مقصود في هذه السورة. كما قلنا، الجمعة المسلمون ما يجتمعون في هذا اليوم المبارك إلا لأجل أن يزكوا أنفسهم. فبدأ الآيات ببيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي تزكية النفوس حتى يعظم المسلم ربه ويسبحه ويعبده وحده جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هو الذي وحده جل وعلا، وهذا فيه أسلوب حصر، من أين نأخذه؟ هو من الضمائر، والضمائر معرفة، والذي اسم موصول وهو من المعارف أيضا. وتعريف الجزئين في اللغة يفيد الحصر، يعني إذا كان مبتدأ معرفة والخبر معرفة فهذا يفيد الحصر. هو الذي، يعني الله وحده جل وعلا الذي من بهذه المنة علينا. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. من هم الأميون؟ نعم، العرب، كما قال الله تعالى. ما الدليل؟ فسر القرآن بالقرآن. أحسن طريقة لتفسير القرآن أن تفسر القرآن بالقرآن. ما الدليل؟ قال الله تعالى ماذا؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. وقل للذين أوتوا الكتاب، من اليهود والنصارى، والأميين من هم الأميون هنا؟ العرب من المشركين في الجزيرة العربية. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولذلك يقول قتادة رحمه الله كما ثبت عند ابن جرير، قال: كان هذا الحي من العرب أمة أمية ليس فيها كتاب يقرؤونه، فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة وهدى يهديهم به. ولماذا سمي العرب بالأميين نسبة إلى ماذا؟ الأمي الذي لا يعرف ماذا؟ القراءة والكتابة، لكن اليوم يمكن يختلف تعريفها. الأمي إيش اليوم الأمي؟ يقولون أهلي ما يعرف الكمبيوتر، نصبح نحن أميين. الله المستعان، نعرف شوية كمبيوتر يعني مشي حالنا. الأمي قالوا الذي لا يعرف القراءة والكتابة نسبة إلى من؟ قال نسبة إلى أمه، يعني يوم ولدته أمه هو إيش؟ لا يعرف القراءة والكتابة، فهكذا نسب إلى أمه. طيب، وقيل يعني بعد ذلك كل من لم يعرف القراءة والكتابة ينسب إلى أمة العرب فيسمى أميا. المهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. تأملوا، الله تعالى اختار العرب الذين لا يعرفون القراءة والكتابة لأن يبعث فيهم خير الرسل. لماذا؟ طيب لماذا ما اختار أمة أخرى؟ أمم كثيرة، في أمة الفرس، أمة الروم، أمة الترك، أمة البربر، أمة السودان، أمم كثيرة. لماذا يختار هذه الأمة بالذات، أمة العرب، ويبعث فيهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بماذا يمتاز العرب؟ هذا من حكمة الله. بعض الأمم، كل الأمم عندهم عادات وتقاليد، لكن العرب بماذا يمتازون؟ يمتازون بفصاحة اللسان والبيان الواضح العظيم، كما تعرفون أشعارهم في الجاهلية. يمتازون بماذا أيضا؟ بقوة القلب، شجاعة ومروءة. يمتازون بصفاء الفطرة، يمتازون بحدة الذهن والذكاء والفطنة، يمتازون بمكارم الأخلاق، من بقي على فطرته يعني، من الكرم ويعني الحلم. وكما عرف هذا عنهم قبل الإسلام كما يوجد في قبائحهم في الجاهلية ممن يعني طغى وتكبر، وهذا كان الغالب لأنه ليس عندهم بينة ونور، ولكن كان بعضهم هكذا على الفطرة ولا يعبد إلا الله قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب الخمر. فالعرب فيهم هذه الصفات الطيبة، وفطرهم لم تفسد، فطرهم سليمة. فاختار الله تعالى هذه الأمة بالذات، أمة العرب، ولغتهم هي أفصح اللغات وأجمل اللغات وأوسع اللغات وأسهل اللغات أيضا، فجعلها الله تعالى وعاء لكلامه جل وعلا، مع ما فيهم من هذه المواصفات، وهذا من حكمة الله تعالى. وهنا لما يصفهم الله بهذا الوصف، والذي بعث في الأميين، هذا الوصف الإخوة فيه تذكير لهم بنعمة الله عليهم، يعني أنتم كنتم ماذا؟ كنتم أميين لا تقرؤون ولا تكتبون، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 يوم، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 20 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة والكتابة. وهذا من المدح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من أعظم البراهين على ماذا؟ على نبوته، كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تعرف القراءة والكتابة لقالوا هذا من ذكاء أو نقله عن كتب أخرى أو كذا، لكن هذا من أعظم البراهين على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة كيف يأتي بهذا الكلام البليغ الذي يعجز الفصحاء عن الاتيان بمثله. هذا أيضا من رحمة الله تعالى بعباده. فإذا هذا الوصف فيه تذكير لهم بنعمة الله عليهم، اذكروا نعمة الله عليكم، كنتم أميين لا تعرفون شيئا من العلم، فالله تعالى علمكم وبعث إليكم هذا النبي الكريم. وأيضا هذا الوصف فيه إظهار لقدرة الله تعالى، كيف أنه أخرج من هؤلاء الأميين الحفاة العراة، أمة لا وزن لها بين الأمم. العرب ماذا كانوا قبل الإسلام؟ لا وزن لهم بين الأمم، الأمم المسيطرة الفرس والروم، والعرب لا قيمة لهم عندهم، مجرد أعراب يتقاتلون فيما بينهم على الدنيا والشهوات والأموال وهكذا. أخرج الله تعالى من هؤلاء الحفاة العراة، كانوا حفاة عراة فأصبحوا أئمة أطهارا وقادة أبرارا، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، ونشروا السعادة والطمأنينة في الأرض، ونشروا عبودية الله تعالى في الأرض، نشروا الأمن والعدل في الأرض. سبحان الله، هذا من قدرة الله تعالى، كيف يحول هذه الأمة من يعني النجس ومن الضلال والظلمات إلى يرفعها إلى العلو، إلى النور والطمأنينة والسعادة في الدنيا والآخرة. هذا أيضا في إظهار لقدرة الله جل وعلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، لماذا كان منهم؟ هذا أيضا من ماذا؟ إكراما له من رحمة الله تعالى، حتى ما يكون في النفوس كبر وعناد. هذا منكم تعرفونه، تعرفون صدقه وأمانته ونسبه، فيسهل على النفس أن تقبله. ولذلك الله تعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لقد جاءكم رسول ماذا؟ من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. ما جاء رسول ملك بشر يعني طبيعته مختلفة عن طبيعة البشر، ما نستطيع أن نقتدي به، لا، بشر مثلنا رحمة من الله، ثم جعله منهم من أنفسهم، ومع ذلك بعضهم تكبر وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش أنزل القرآن على محمد، ليش ما أنزل القرآن على فلان بن فلان الشريف في قومه السيد. الله أعلم حيث يجعل رسالة بحكمته جل وعلا. قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، كيف قومهم وأصلح حالهم؟ قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يتلو عليهم آياته، هذا أول ما يكون في الدعوة أن تبلغ ألفاظ القرآن، يتلو عليهم آياته. والتلاوة كلمة تلوى في اللغة تدل على الاتباع، تلوته يعني اتبعته. تلاوة القرآن تتلو القرآن بلسانك وتتبع المعاني بأعمالك، أما تلاوة باللسان بدون عمل ما تنفع. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ثم بعد التدبر ماذا يأتي؟ تذكر والعمل، وليتذكر أولو الألباب. قال يتلو عليهم آياته، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاوة الآيات، آيات القرآن العظيمة. لماذا؟ قال ويزكيهم، ويزكيهم يزكي نفوسهم. والزكاة فيها معنيان الإخوة، ماذا الزكاة؟ ماذا تفعل بالمال؟ زكاة المال تطهر المال وأيضا تنمي المال. فالزكاة فيها معنيان، يزكيهم يطهر نفوسهم من الشرك، من الكبر، من الحسد، من البغضاء، من حب الدنيا والشهوات، يطهر نفوسهم من التعلق بغير الله، تكون نفسك صافية. وتزكية النفوس الإخوة من أصعب ما يكون، وهو وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك كان الرسل والعلماء ورثة الأنبياء هم أطباء الأرواح، وهذا أشد وأصعب من طب الأبدان. النفوس لها ما يعتريها من الأمراض والتعلق بغير الله، والإنسان ظلوم جهول، وإنه الحب الخير لشديد، والنفس أمارة بالسوء، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فقلع هذه الأمراض من النفوس الله هو أولا وآخرا بيد الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. انظر في القرآن أطول قسم في القرآن لأجل تزكية النفوس، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ماذا جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، يعني أثمها بالمعاصي والفجور. قد أفلح من زكاها، الله يقسم في القرآن أفلح، نجح وفاز من زكى نفسه. أن الذي يزكي نفسه الإخوة يعيش في السعادة الحقيقية. الذي يزكي نفسه من التعلق بغير الله، تعلق بالدنيا والشهوات، كل هذه الأمور فانية. نفسك إذا تعلقت بهذه الشهوات الأرضية التافهة، تعلق بما تعلق بنساء، تعلق بمباريات، الآن كأس العالم سيأتي والناس حديثهم عن كأس العالم، مباريات من فاز وكذا، تعلق نفسك بهذا الشيء التافه الذي يذهب ويفنى، ماذا تستفيد؟ لا شيء إلا الهم والغم. تعلق نفسك بهذه الأمور التافهة وتنسى ربك جل وعلا والفردوس الأعلى، تكون نفسك هكذا نفس دنيئة لا قيمة لها عند الله، فتشعر بالضيق. هكذا سنة الحياة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تريد أن تسعد زكي نفسك، طهر نفسك من الشرك، من الخرافات، من البدع، من الشهوات، من الحسد من البغضاء، زكي نفسك بهذا القرآن، يتلو عليهم آياتي وزكيهم، فتطهر نفسك وتنميها بالعلم النافع والعمل الصالح. زكاة النفوس الإخوة مدارها على هذين الأمرين، تزداد علما لله فتزداد خشية وزكاة لنفسك، وتزداد عملا وعبادة. اليوم تتعلم آية، غدا تتعلم آية، اليوم تحافظ على سنة وغدا تتعلم سنة وتحافظ عليها، تقوم الليل تصوم شيء من النهار من بعض الأيام، وهكذا تلاحظ أن نفسك بدأت ترتفع تترقى في الإيمان. كنت قبل في الصلاة إذا دخلت ما تخشع، الآن لا، تشعر بخشوع. بعد سنة سنتين إذا استمريت في طريق العلم والعمل الصالح تشعر أن نفسك تغيرت، تشعر أنك تريد أن تقبل على الدين، تريد أن تتعلم، تريد أن تعبد الله تعالى، تنقبض نفسك من الدنيا وكثرة الكلام والمخالطة وتعال هنا وإذا بهنا، لا، تشعر هذا بنفسك الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصل إلى اللذة الحقيقية في هذه الدنيا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بها، يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. إيش هذا القيام؟ تظنون أنه كان يتململ ويتكاسل لكن هكذا يغصب نفسه على القيام؟ لا، إنما هي اللذة والحلاوة التي يجدها صلى الله عليه وسلم، ما يشعر بنفسه. فهكذا السعيد الأخوة في هذه الدنيا، من يزكي نفسه وينميها بالإيمان والعمل الصالح ويحليها بمكارم الأخلاق، ويزكيهم، وبعد التزكية والتصفية تنمي نفسك كيف؟ بالعلم النافع. قال ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذا من أعظم وسائل تزكية النفس، ويعلمهم الكتاب القرآن والحكمة. ما هي الحكمة؟ نعم قال مخافة الله، نعم مخافة الله رأس الحكمة كما في الحكمة. وأيضا تفسير السلف لهذه الآية يقولون الحكمة، قال قتادة رحمه الله السنة، إذا اقترنت الحكمة بالقرآن بالكتاب فهي السنة، السنة وليس فقط السنة، لا، السنة وكل ما فيه تفسير لكتاب الله جل وعلا. والحكمة يعني هي من الإحكام، من إحكام الشيء، يعني إتقان الشيء، أن يكون عملك متقنا، تضع عملك وتصرفك في المكان المناسب. قال فلان حكيم، لماذا؟ لأن يضع الأمور في أماكن المناسبة فيحمد على هذا ويشكر، يكون حكيما. فكذلك الإنسان، العلم المزين بالعمل وخشية الله تعالى، والعمل المتقن والمحكم بالعلم، هذه الحكمة. فيكون الإنسان يعرف حقائق الأمور هذه الدنيا، عنده علم مع عمل، وعمل مبني على علم بالسنة والقرآن، فيخاف الله ويخشى الله، يعرف لماذا خلق، ما يضيع حياته، هكذا يتصرف تصرف حكيما. لذلك الآن الذي يعصي الله تعالى هذا جاهل في الحقيقة، كما قال الله تعالى عن أهل النار، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، ما عندهم عقل. فالجاهل أبعد الناس عن الحكمة، والمؤمن أقرب الناس إلى الحكمة. فكلما كان تصرفك في مكانه المناسب، ما تضيع ولا نظرة، نظرتك هذه وكلمتك هذه وأذنك هذه ما تسمع بها ولا ترى بها إلا ما ينفعك في الآخرة، تكون حكيما. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يعلمهم الكتاب والحكمة. وتأملوا سبحان الله هنا في هذا السياق قدم التزكية، مع أن وسيلة التزكية التعلم، تعلم الكتاب والحكمة يؤدي إلى زكاة النفس، لكن هنا يعني في باب الإخبار يقدم التزكية التي هي المقصود، لكن في باب الدعاء يمشي على الأصل، كما قال الله تعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذا في مقام الدعاء، لكن لما جاء الجواب والاستجابة من الله قدم المقصد وهو تزكية النفس، قال ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم الله تعالى هكذا يبين منته عليهم على هذه الأمة فيقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني تذكر حالك الأولى، أنت كيف كنت قبل أن يبعث الرسول إليك، وإن كانوا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين، عبدوا الأشجار والأحجار وتخلقوا بأخلاق الوحوش والفجار، في ضلال مبين، جاهلية عمياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض، يعني قبل البعثة، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكانوا في جاهلية عمياء في ضلال مبين، فبعث الله تعالى إليهم هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال، نكمل هذه الآية الأخيرة في هذا المقطع، قال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سبحان الله، تأملوا إلى رحمة الله تعالى الواسعة. هذه الرسالة وهذه البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم هل كانت خاصة في الأميين؟ لا، كانت عامة للناس أجمعين. فقال: وآخرين منهم، يعني بعثه الله تعالى في الأميين وبعثه في آخرين منهم، والمقصود وصول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الآخرين، لأن هؤلاء الآخرين متى جاءوا؟ جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رضي الله عنهم، هؤلاء الأميين الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لم تقتصر على هؤلاء، بل هي الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة. فقال: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، فوصلت رسالته صلى الله عليه وسلم في الآخرين. ولذلك يقول ابن جرير رحمه الله: وهم جميع من دخل في الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من مختلف الأجناس، من العرب وفارس والروم والأرمن والأكراد والبربر والسودان والترك والتتار والمغول والصين والهنود، وآخرين منهم. سبحان الله، كيف قال منهم؟ وهم إنما جاءوا بعدهم، بعد الصحابة. هذا يدلك على أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي في هذا الدين إلا بالتقوى، فإذا دخل في الدين أصبح ماذا؟ كأنه ماذا؟ منهم. وآخرين منهم، وآخرين منهم يتصلون بهم ويصيرون في جملتهم، فالمسلمون أمة واحدة كالجسد الواحد ولو اختلفت بلدانهم وأجناسهم. قال: وآخرين منهم. وهنا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية حديث عند الطبراني وعند ابن أبي عاصم في السنة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، من حديث سهل رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في أصلاب 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 رجال من أصحابي رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قرأ هذه الآية: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم، ما جاءوا في زمانهم، جاءوا بعدهم بزمان، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في أصلاب 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 رجال من أصحابي، يعني أحفاد 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 الصحابة أو أولاد 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 الصحابة ومن جاء بعدهم، قال: رجالا ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب، يعني يكونون من السابقين من صفوة هذه الأمة. وتلا هذه الآية: وآخرين منهم. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة، قال وقرأ هذه الآية: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. فقلت: من هم يا رسول الله وآخرين منهم لما يلحقوا بهم؟ فلم يراجع حتى سأل ثلاثا، قال: وفينا سلمان الفارسي. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء. فإذا يعني آخرين منهم، يعني ممن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من سائر الأمم، من العرب ومن فارس والروم والهنود والسودان وغير ذلك من سائر الأجناس، وآخرين منهم. وبالفعل انظروا يعني دين الإسلام كيف بعد ذلك لما انتشر في الأرض، كيف يعني خدم هذا الدين يعني من أناس ليسوا من العرب. انظر إلى البخاري من بخارى، ألف هذا الصحيح صحيح البخاري وهو أصح كتاب بعد كتاب الله، عمدة السنة على هذه الكتب الستة البخاري ومسلم. مسلم أصله عربي لكن هاجر يعني قوم إلى نيسابور وسكنوا هناك فينسب إليها النيسابوري. أبو داود سجستاني، ابن ماجه قزويني، الترمذي من ترمذ، النسائي من نساء، وهكذا كلهم من خارج الجزيرة، مع أيضا الأئمة من العرب الإمام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، هؤلاء الأئمة الأربعة من العرب وخدموا الدين. فهذا الدين الإخوة لا يفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم من حيث الجنس جنس العرب أفضل من باقي الأجناس، هذا من حيث الجنس، لكن هذا التفضيل فقط يعني في هذه الصفات في الدنيا، لكن التفضيل عند الله ما يكون بالأجناس. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فقال هنا أيضا يعني رجال من هؤلاء، فإذا هكذا يعني بالفعل. والله سبحان الله لما تقرأ تراجم هؤلاء الأئمة من التابعين ومن جاء بعدهم كأنك تقرأ في تراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا وصلوا إلى مراتب عالية في الإيمان والخوف من الله والإحسان إلى الناس. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم أيضا. قال وآخرين منهم، لكن حفظ الفضل للسابقين، قال لما يلحقوا بهم، لما تدل على النفي يعني لم يلحقوا بهم، لأن جاءوا بعدهم. وأيضا يعني لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير هذه الأمة، مهما فعل الآخرون من الأعمال وقاموا واجتهدوا في طاعة الله ونشر دين الله، فيبقى الفضل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نصروا هذا الدين في أشد الأوقات، في أحوج ما يحتاج إليه، وكانوا يعني قد امتلأت قلوبهم من اليقين، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم، فلا شك أن فضلهم لا يمكن أن يصل إليه أحد ممن يجيء بعدهم، ولو كان أعرابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ممن يأتي بعدهم من الأئمة ومن التابعين. فالصحابة رضي الله عنهم الله تعالى شهد بأنه قد رضي عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فإذا حفظ هنا يعني الفضل للصحابة والسابقين، فقال لما يلحقوا بهم، يعني لم يلحقوا بهم في الفضل وفي الزمان وفي المكانة، لكن ما قطع الأمل يعني اللحاق بهم، فلم يعبر بلم، وإنما عبر بماذا؟ بلما. لما تدل على توقع يعني حدوث المنفي هذا الذي نفي في الجملة، إذا كان متوقعا حدوثه يعبر بلما، كما قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني الآن ما أمنتم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني إذا داومتم على طاعة الله والعلم يدخل الإيمان إن شاء الله في قلوبكم. فكذلك هنا قال لما يلحقوا بهم، الآن ما لحقوا بهم لكن عسى أن يلحقوا بهم، لكن مع ذلك يبقى الفضل للسابقين. وبالفعل يعني كما قلنا في تراجم هؤلاء الشيء يعني العظيم الذي يدلك على يعني كيف أن هؤلاء يعني سابقوا إلى الله تعالى. الأعمش رحمه الله أحد رواة الحديث يقول ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 70 سنة. سعيد بن مسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. شوف كيف السبق إلى الله، هؤلاء ليسوا من الصحابة، جاءوا بعدهم. وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى في قيام الليل ويعني الصيام والخوف من الله تعالى. محمد بن واسع رحمه الله إذا رؤي يقال عنه مجنون من كثرة الذكر لله تعالى، كأنه يكلم نفسه. وما دخل داخل على الحسن البصري إلا ورآه يبكي. فكانوا هكذا على خشية وعلى تقوى من الله تعالى. معاذة رحمه الله، هذه تلميذة عائشة، كان إذا دخل الليل تقول هذه ليلتي التي سأموت فيها، خلاص آخر ليلة هذه ما أصبح، فتقوم وتصلي ويعني تطيل القيام والخشوع والبكاء فيما كتب الله تعالى له، وتقول عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر، حتى كلامهم عليه نور. فهؤلاء الإخوة، هذا يعني من فضل الله تعالى على من جاء بعدهم. وكذلك نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالسابقين وبالأولين، ونرجو أن نكون معهم. قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، العزيز جل وعلا، فأعز هذه الأمة لما بعث في الأميين رسولا منهم فأعزهم ورفعهم، واختار هذا الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم الكريم، واختار هذه الأمة بحكمته جل وعلا، وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك الإرسال لهذا الرسول وتلاوة الآيات واختيار هذه الأمة الأميين، وأيضا إنقاذ جميع الناس أو عامة الناس من الضلال، و إلحاقهم بالسابقين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، فكل هذا من فضل الله. ذلك المشار إليه إلى كل ما سبق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجمعنا بهؤلاء السابقين من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وبالسلف والتابعين. وإن لم نعمل بأعمالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يعني لم يعمل خيرا أو لم يعمل كثيرا، ولكن قال يا رسول الله إني أحب الله ورسوله، فقال له أنت مع من أحببت. يقول أنس فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. فنحن كذلك نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهؤلاء، نشهد الله على محبته ومحبة رسوله وأصحابه رضي الله عنهم والسلف والتابعين، ونرجو أن نكون معهم في الفردوس الأعلى وإن لم نعمل بأعمالهم، بفضل من الله والله ذو الفضل العظيم. فهذا يفتح في قلبك الرجاء، ويعني سؤال الله تعالى أن تكون من السابقين، ما تحتقر نفسك. نعم أعمالنا ضعيفة، لكن اصدق في محبة الله واجتهد بقدر يعني تعبك واستطاعتك في هذا، فالله تعالى يرفع منزلتك إلى أعلى عليين، وما ذلك على الله بعزيز، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.